بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة السادس من ربيع الأول 39 و400 ألف من الهجرة، خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي، بعنوان: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الجزء الخامس.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، ما هو المعنى الثاني للنسك في قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين؟ المعنى الثاني يا عباد الله للنسك هو التعبد لله جل وعلا، والتقرب إليه سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذه العبادة التي نذكرها في هذا المعنى لها أهميتها البالغة ومكانتها السامية العظيمة، إنها الحكمة التي من أجلها خلق الله الإنس والجن، خلق الله المكلفين لهذه العبادة العظيمة، أن يتنسكوا له ويتعبدوا له، وأن يتقربوا إليه، يتقربوا إليه بالعبادة، لأنه سبحانه وتعالى ما خلقهم إلا من أجلها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لم أخلقهم لأي شيء، لا لأكل ولا لشرب ولا للهو ولا للعب، لم أخلقهم للتكاثر والتفاخر، إنما خلقتهم ليعبدوني وليوحدوني وليتنسكوا ويتقربوا إلي بالصالحات. عباد الله، العبادة هي المقصود الأعظم الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأمر الله جل وعلا وبين في هذه الآية أنه ما أرسل رسولا إلا لهذا المقصد العظيم ولهذا النسك الكريم، ألا وهو العبادة لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمر الله جل وعلا جميع الرسل أن يدعوا أقوامهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى القيام بها كما أراد سبحانه وتعالى، لا كما تهوى النفوس والآراء والأهواء، وإنما عبادة ترضي الرب جل وعلا، عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، عبادة وقع فيها الشرط الأول وهو الإخلاص لله، والشرط الثاني وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، العبادة لله جل وعلا والتعبد إليه تقرب إليه سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يقترب من ربه جل وعلا فليسلك درب العبادة له، وليتعبد لله بما استطاع من أنواع العبادة، وليجعلها له خالصة، وسيرى الإنسان المسلم قربه من ربه تبارك وتعالى. ألم يقل الله جل وعلا: كلا لا تطعه واسجد واقترب، يجد القرب من الله سبحانه وتعالى. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يقترب من الله تعالى بالعبادة. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا ترى أنك تقرب من الله جل وعلا بعبادتك، بطاعاتك، بتنسكك؟ تقترب من الله جل وعلا حتى يحبك، تتقرب إليه بالفرائض وتحافظ عليها، وتزيد على ذلك النوافل من جميع أصناف وأنواع العبادات التي أمر الله جل وعلا بها. عباد الله، التقرب إلى الله بالنسك والعبادة يعد شرفا عظيما، لأن العبد يكون من المقربين. قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون. بما سبقوا يا عبد الله؟ إنهم سبقوا بالعبادات، سبقوا بالطاعات، سبقوا بالقربات إلى رب الأرض والسماوات، فجازاهم سبحانه وتعالى أن كانوا عنده من المقربين في جنات النعيم. قال الله جل وعلا: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هنيئا لمن تقرب إلى الله جل وعلا بالعبادات، هنيئا لمن تقرب إلى الله جل وعلا بالنسك، هنيئا له بتسنيم العين التي يروى بها المقربون عند الله تبارك وتعالى. كن مقربا عند الله جل وعلا، ولا تكون كذلك حتى تسلك درب العبادة محافظا على شروطها كما أمر الله جل وعلا. وإليكم نموذجا في هذا من التعبد والتنسك، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعبد لربه ويتنسك ويتقرب إلى الله جل وعلا. تأملوا في هاتين القصتين، الأولى ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من الليل حتى تفطر قدماه، تتورم، تتشق قدماه. قالت: فأقول له: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعبد، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقرب، يتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل، يتقرب إلى الله بصلاة في الليل كما أمره الله جل وعلا، كي يكون مقامه محمودا وأمره مشهودا يوم لقاء الله تبارك وتعالى. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقوم حتى تتفطر قدماه، فتقول له أم المؤمنين رضي الله عنها: تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا يتعبد لله جل وعلا، عبدا يتقرب إلى الله بالنوافل؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، يقول: نعم، قد غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، لكني أحب أن أشكر الله على هذه النعمة، أريد أن أكون عبدا ذليلا لله تبارك وتعالى، أتقرب إليه، أتحبب إليه بهذه العبادات، أتنسك كما أمرني أن أقول: قل إن صلاتي ونسكي تكون عبادتي كلها له، تكون عباداتي وطاعاتي وأعمالي الصالحة كلها من أجله سبحانه وتعالى. أما القصة الثانية فقد ثبت أيضا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت عن أعجب شيء رأته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: قام ليلة، هي بكت حين سئلت هذا السؤال، بكت لأن الموقف مؤثر، المشهد عجيب مما رأته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول رضي الله عنها: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي هذه الليلة، ذريني أتعبد لربي. قالت: فقلت: يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب ما يسرك، أي فافعل ما أردت وما أحببت أن تفعله. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتطهر، ثم قام يصلي فبكى حتى ابتلت لحيته، ثم بكى حتى ابتل حجره، حتى وقع دموع بكائه وقعت على الأرض، يبكي يتقرب إلى الله، يخشع لله، تدمع عينه من أجل الله تبارك وتعالى. ألا ترون إلى هذه العبادات الجليلة؟ يبكي حتى حصل له ما حصل. فجاء بلال رضي الله عنه وهو مؤذنه، يؤذنه بالصلاة، أي يخبره بأن وقت الصلاة قد دخل، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبكي، فتأثر بلال فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما البكاء هذا؟ تبكي لمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك المقولة الأولى: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال، لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات هذا هو الموقف العظيم الذي تأخذ منه درسا من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يتعبد لله، يتقرب ويتنسك، ولا يمنعه ذلك من القيام بالوظائف الأخرى التي كلفه الله جل وعلا بها. لكن هذه الوظيفة هي من أعظم الوظائف التي من أجلها جاء الرسل، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فإياك يا عبد الله أن تغفل عن هذه الحكمة العظيمة فتترك التنسك والتعبد لله جل وعلا بأنواع العبادات لتكون من المقربين عند الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته وعبادته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، الإنسان عبد ولا بد، الإنسان عبد ولا بد، إما أن يكون عبدا لله أو أن يكون عبدا لغير الله، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغير الله. فمن عبد الله وحده فهو عبد لله لا عبد لهواه. قال الله سبحانه وتعالى عن من يعبد هواه وشهوته ومراده، قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه أي معبوده هواه، صار يعبد هواه وشهوته ومراده، لا يعبد ربه جل وعلا. إما أن تكون عبدا لله، إما أن تكون عبدا للرحمن، أو أن تكون عبدا للشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كيف أمر الله جل وعلا بعبادته ونهاك عن عبادة الشيطان؟ لأن من لم يعبد الرحمن سيعبد الشيطان، إن لم تعبد الله ستعبد الدنيا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. هكذا يا عباد الله، الإنسان لا بد أن يكون عبدا، إما أن يجعل عبوديته لله فيكون حرا قد استرقه الشيطان فصار حرا بإذن الله جل وعلا، وإما أن يبقى على رق الشيطان والهوى والدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، علينا أن ندرك هذا الأمر العظيم، التعبد لله جل وعلا والتنسك له، وألا نغفل عنه، لأنه عهد عهده الله جل وعلا إلينا وأخذه علينا. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أيها المصلي، ألا تقرأ قول الله جل وعلا في كل ركعة من صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين؟ تعبد ربك لا تعبد أحدا سواه، تقول معاهدا ربك في كل ركعة: لا أعبد إلا إياك ولا أستعين إلا بك. تريد الكرامة؟ أوف بعهد الله يوفي بعهدك. قال الله جل وعلا: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. كيف يعقل كيف يعقل أن إنسانا لا يفقه الحكمة التي من أجلها خلقه الله جل وعلا، يعيش غافلا لا يعلم ما هي الحكمة من خلقه ومن وجوده؟ هل هي لعبادة الله جل وعلا؟ هل هي للقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى؟ أم يغفل عن ذلك حتى يدركه الموت ويفاجئه الأجل؟ تأملوا يا عباد الله في هذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل حمل على بقرة متاعا وركب على ظهرها. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في الصحيحين أن رجلا كان يسوق بقرة فركب على ظهرها أو حمل عليها متاعا، فالتفتت إليه البقرة فقالت له: يا هذا، إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. البقرة تفهم التي من أجلها خلقت للحرث لا للركوب على ظهرها ولا لحمل الأمتاع أو المتاع على ظهرها، وإنما قالت: خلقنا نحن معاشر البقر للحرث. إذا كانت على الحياة فهي للحرث، وإلا فهي إلى الأكل. لكن انظر إلى هذه البقرة كيف ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها أخبرت ونطقت وتكلمت، حتى لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحدث العجيب قال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فكان هذا من الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه أخبر بأمر غيبي علمه ولم يعلمه غيره، أطلعه الله جل وعلا عليه، أن بقرة خاطبت رجلا في من مضى، خاطبته بهذا الكلام فقالت له: إنا لم نخلق لهذا. ألا يفقه الإنسان ما الذي خلق من أجله؟ ألا يفقه الإنسان ما الذي خلق من أجله؟ إلى متى يغتر؟ إلى متى يغتر؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ السؤال موجه إلينا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي ألهاك؟ ما الذي شغلك عنه؟ ما الذي جعلك تغفل عن عبادته وطاعته؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إذن يا عباد الله، فلنحافظ على عهد الله سبحانه وتعالى وعلى ما أمر جل وعلا في كتابه الكريم في مواضع كثيرة من القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.